ولكنا حرتهم أحشاء أطوافها ضحت وهم نوائحان يندي بلقتنا هل مدلل دومي دفت يزينا بلا اللحظ قول والسكنة تشاد الجيبها وتحت التراب عن العريس اخبروها مظلم البيت فتح عيونك عساني اضب يومك لا بجر ساعهم عريق وساعة خوف صدر حسين من ساعهم عريق وساعة وظن يبن الجمر بي ذابح مهو سعد بسعود
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
من جملة المفاهيم التي كثر حولها الكلام في بيان المراد منها ومن حقيقتها وفي بيان المراد من سعتها وضيقها مفهوم الحرية. مفهوم الحرية كمفهوم من المفاهيم التي كثر حولها الكلام جدا، وكثر الكلام حول تحديد المراد منها، ودائما ما تسمع في إثارات الغربيين والمتغربين تجاه الإسلام بأن الإسلام ليس بدين الحرية، ودائما ما تسمع من بعض العلمانيين الذين يحاربون خط الدين والمتدينين بأن الدين معناه إلغاء الحرية ولا يجتمع التدين مع الحرية في الحياة. مفهوم الحرية مفهوم واسع ومفهوم كثر حوله الجدل والكلام، لذلك أحببنا أن نركز على بيان هذا المفهوم وإيضاح حقيقته والمراد منه. وهنا عندنا نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان نظرة الإسلام للحرية، والنقطة الثانية في بيان أقسام الحرية، والنقطة الثالثة في بيان أهمية احترام التخصص. انجي إلى النقطة الأولى وهي بيان مفهوم الحرية بحسب نظر الإسلام، أو بيان نظرة الإسلام للحرية. الحرية أيها الإخوة من الأمور الغريزية، بل من الأمور الفطرية الموجودة عند الإنسان، بل الموجودة حتى عند الحيوان. حتى الحيوان عنده ميل إلى الحرية وعنده غريزة الحرية. لذلك أنت عندما تضع طائرا داخل قفص تجد بأن هذا الطائر يضرب بجناحيه يمينا وشمالا يبحث عن مخرج يتخلص من هذه القيود التي تحيط به. هذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن أن الحرية من الميول الفطرية الموجودة حتى عند الحيوان فضلا عن الإنسان. لذلك دعوى الغربيين بأنهم هم الذين يطرحون مفهوم الحرية وهم الذين يؤكدون مفهوم الحرية، هذه دعوى فاسدة ودعوى باطلة، لأن مفهوم الحرية في حقيقته أمر جبلي وأمر غريبي وأمر فطري في حياة الإنسان. زين، هذه الحرية التي يعيشها حتى الحيوان بحسب فطرته وبحسب غريزته، ما هو المراد منها؟ عندما أقول أنا إنسان حر، عندما أقول أنا إنسان عندي حرية، ما هو المراد من الحرية؟ هنا النظرية الغربية تقول المراد من الحرية إلغاء القيود وإلغاء الشرور وإلغاء القوانين. الإنسان الحر هو الإنسان الذي لا يقف أمامه قانون ولا يقف أمامه قيد، والإنسان غير الحر هو الإنسان المحاط بهالة من القيود وبهالة من الأحكام وبهالة من القوانين. النظرية الغربية تؤكد على هذا المفهوم للحرية الحرية. الحرية معناها التمرد على القيود وتجاوز الحدود والقوانين. الإسلام يقول هذه النظرية التي يطرحها الغربيون لمفهوم الحرية نظرية خاطئة. الحرية ليس معناها إلغاء القوانين، وليس معناها التمرد على القيود وعلى الحدود. لماذا؟ الإسلام ينبه على أمرين. الأمر الأول، يقول الإسلام بأن الالتزام بالقوانين والقيود أمر تفرضه الطبيعة البشرية. هذا أمر لا بد منه، الالتزام بالقيود والقوانين أمر تفرضه الطبيعة البشرية. فلا يمكن أن نقول بأن الحرية هي تجاوز القوانين وتجاوز الحدود. شلون يعني؟ الإسلام يقول المجتمع البشري، وكما يقرر الآن علماء الاجتماع وغيرهم، بأن الإنسان مدني بطبعه، وبأن الإنسان اجتماعي بطبعه. الإنسان بطبيعته يميل إلى معاشرة الآخرين وإلى مخالطة الآخرين، يؤثر فيهم ويتأثر منهم. الإنسان بفطرته بطبيعته إنسان اجتماعي ومدني. إذا كان الإنسان بطبيعته اجتماعيا ومدنيا، لابد أن تكون هنالك قوانين تربط حياة الناس وتربط حياة الإنسان. ما دام أن الإنسان بطبيعته مجبول على تكوين العلاقات مع غيره، إذا هذه العلاقات لابد أن تخضع لقوانين، ولابد أن تخضع لحدود، حتى لا تتداخل في بعضها البعض، وحتى لا يتكافأ بعضها ويترجح بعضها ويكون بعضها مرجوحا، حتى لا يكون البعض ظالما وبعض الآخر مظلوما، حتى لا يكون البعض مثلا مستحقا والبعض الآخر لا استحقاق له. لا بد من وضع لائحة من القوانين لتنظيم العلاقات الاجتماعية، وهذا أمر طبيعي تفرضه طبيعة المجتمعات البشرية. إذن القانون أمر لا بد منه. نظرية الغربية عندما تقول بأن الحرية تجاوز القوانين، هذا على خلاف مقتضى الطبيعة البشرية، ولا يمكن الالتزام به في أي مجتمع من المجتمعات. كل مجتمع بحاجة إلى قانون، كل منطقة بحاجة إلى قانون. لا يمكن وجود مجتمع من المجتمعات يعيش حياة بشرية معتدلة وإنسانية إلا مع وجود القانون. أما إذا لم يوجد القانون في المجتمع، انقلب المجتمع إلى غامض، ينهش البعض الآخر ويأكل البعض الآخر وهكذا. فالمجتمع لا بد من وجود القانون فيه، فإلغاء القوانين بمنطق الحرية ليس صحيحا، بل هو على خلاف مقتضى الطبيعة البشرية. هذا أولا. ثانيا، الإسلام يقول بأن تطور أن الحرية هي إطلاق العنان، هذا تطور خاطئ. حرية ليس معناها إطلاق العنان، بل إطلاق العنان معناه العبودية وليس الحرية. شلون إطلاق العنان معناه العبودية؟ خل أبين لك. الآن الإنسان في الحياة عنده مجموعة من الغرائز ومجموعة من الشهوات، شهوة غريزة حب التملك، غريزة الجنس، غير ذلك من الغرائز التي تستولي على حياة الإنسان. تارة إنسان كما هو مقتضى النظرية الغربية يطلق العنان بهذه الغرائز، يستخدم غريزة الجنس بعنان مطلق من غير قيد ولا شرط، ويستخدم غريزة حب التملك من غير قيد ولا شرط. الإسلام يقول هذا هو معناه العبودية، ليس معناه الحرية. شلون؟ يقول الإسلام نعم، عندما يصبح الإنسان، عندما يطلق الإنسان العناد لشهواته ولغرائزه فقد أصبح أثيرا لشهوته وأصبح أثيرا لغرائزه، فهو ليس حرا بل أصبح عبدا وأثيرا للشهوة وللغرائز. إسلام يقول إطلاق العنان معناه أن تكون عبدا للشهوة، إطلاق العنان معناه أن تكون أثيرا للغريزة، فإطلاق العنان ليس حرية كما تتصور النظرية الغربية، بل إطلاق العنان معناه العبودية والأثر. لذلك وردت الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: عبد الشهوة أثير لا ينفك أثره. الإنسان الذي يطلق العنان لشهواته، شهوة الجنس، شهوة الطعام، شهوة حب التملك من غير تحديد من غير قانون، هذا الإنسان يصبح أثيرا لشهوته ولرغبته وغرائزه، وعبد الشهوة أثير لا ينفك أثره. إذن الحرية عند الإسلام ما هي؟ الحرية عند الإسلام ما هي؟ الإسلام يقول الحرية معناها التصرفات التي تنطلق من موقع العقل والفكر والمنطق. الإنسان الحر هو الإنسان الذي يحكم عقله، الإنسان الحر هو الإنسان الذي يحكم منطقه، الإنسان الحر هو الذي يعيش حالة الاتزان في الحياة، فلا يخضع نفسه لشهواته ولا يخضع نفسه لغرائزه، بل دائما ما يفكر بعقله ويفكر بمنطقه. لذلك سمعت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: عبد الشهوة أسير لا ينفك أثره، لأنه لا يحكم عقله، يغلب شهوته على ضميره وعلى منطقه وعلى فكره وعلى عقله، فتصرفاته لا تنطلق من موقع العقل. لذلك أيضا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. معنى لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا؟ يعني لا تكن إما تتصرف من منطلق تصرفات غير واعية وغير مدروسة، عندما تريد أن تتصرف تصرفا في الحياة مو أتبع ما يقوم به أصدقائي أفعل كما يفعلون، ما يقوم به المحيط الاجتماعي أقوم به وأتبعه. لابد الإنسان أن ينطلق من موقع التفكير والدراسة الواعية لكل تصرفاته. أما الإنسان الذي يقلد أصدقائه في لباسه، ويقلد غيره في طريقة أكله، ويقلد الآخرين في سائر أمور حياتهم، فهذا إنسان قد ألغى قيمة العقل. والإنسان الذي يلغي قيمة العقل في الحياة إنسان عبد وليس إنسانا حرا. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حتى تكونوا أحرارا، مفهوم الحرية ليس هو إطلاق العنان، وإنما الحرية معناها أن تنطلق تصرفاتنا من موقع العقل والدراسة الواعية ومن موقع الفكر والمنطق. هذا هذه هي نظرة الإسلام لمفهوم الخطيئة. بعد ذلك نأتي إلى بيان النقطة الثانية وهي بيان أقسام الخطيئة. طيبوا مجالسكم للصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
لها أقسام ثلاثة وكل قسم ينظر إليه الإسلام بنظرة معينة. شو أقسام الحرية؟ أولا الحرية العقائدية، ثانيا الحرية السلوكية، ثالثا الحرية الفكرية. عندنا ثلاثة أقسام للحرية. هذه الأقسام الثلاثة ما هو المراد منها وكيف ينظر إليها الإسلام؟ أولا الحرية العقائدية، يعني الإنسان له الحرية في أن يعتقد بأي دين يريد، لا إكراه في الدين. أنت تريد أن تعتقد بدين الإسلام تعتقد بدين الإسلام، تريد أن تعتقد بدين المسيحية فبيعتقد بدين المسيحية. الإسلام في عالم الدنيا لا يجبر الإنسان على اختيار دين معين، لا يجبر الإنسان على اختيار دين الإسلام. لما لا يجبر الإنسان على اختيار دين الإسلام؟ أولا لأن دين الإسلام هو دين العقل ودين المنطق، لا يحتاج الإسلام أن يجبر أحدا على الاعتناق به، فإن كل إنسان يحكم عقله ويحكم منطقه يجد بأن الدين الأسمى وبأن الدين الصحيح هو دين الإسلام. لكون دين الإسلام دين المنطق ودين العقل، لذلك الإسلام لا يجبر على اختيار دين الإسلام، هذا واحد. ثانيا لأن الدين والعقيدة أمر قلبي يعيشه الإنسان في داخله، والأمور القلبية لا يمكن جبر أحد عليها. كما يمكن تجبر إنسان في داخل نفسه وفي داخل قلبه أن يعتقد بعقيدة معينة أو يعتقد بفكرة معينة، الدين أمر قلبي يعيشه الإنسان في داخله، لذلك لا يمكن الإكراه فيه ولا يمكن الجبر عليه. زين؟ فيبقى الدين، تبقى الحرية العقائدية حرية موجودة ويطرح بها الإسلام. طبعا ليس معنى أن الإسلام يقرر الحرية العقائدية، ليس معنى ذلك أن يعترف الإسلام بصحة الأديان الأخرى، لا. الإسلام يقول لك الحرية أن تعتقد، لكن الدين الصحيح وغيره خطأ هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. في الوقت الذي يقول الإسلام لا إكراه في الدين، يقرر من ناحية أخرى إن الدين عند الله الإسلام، الدين الصحيح الدين الواقعي هو دين الإسلام، وأما غيره من الأديان فليست بصحيحة ولا يجوز للإنسان أن يتعبد بها بنظر الإسلام. معنى أن الإسلام يجعل الحرية للإنسان في المعتقد ليس معنى ذلك الاعتراف بصحة الأديان الأخرى، فضلا عن التنازل عن المبادئ والمعتقدات، فضلا عن ذلك
مو أنا كون مؤمن بالحرية العقائدية معنى ذلك أتنازل عن مبادئي وأتنازل عن عقائدي وأتنازل عن قيمي وأتنازل عن الأمور التي أدين الله بها بعناوين متعددة ومختلفة كعنوان الوحدة الإسلامية. هذا العنوان البراء. لا، ليس معنى الحرية العقائدية الاعتراف بصحة عقيدة الآخر فضلا عن التنازل عن مبادئي وعن قيمي وعن عقائدي من أجل أن يرضى عني الطرف الآخر. عمر ما رضى وهو لن يرضى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. رضا الطرف الآخر لا يمكن إحرازه. لذلك نحن نؤمن بصحة ما نعتقد ونؤمن بخطأ فكر الطرف الآخر ولا نتنازل عن مبادئنا ولا نتنازل عن عقائدنا. وهذا ليس على خلاف الحرية الاعتقادية. الحرية الاعتقادية له أن يعتقد بما يريد، أنا لا أجبره أن يعتقد بما أعتقد به، لكن في الوقت نفسه أؤمن بصحة مبادئي وأؤمن بصحة ديني وعقائدي وأؤمن بخطأ الفكر الآخر، ولا يمكن أن أتنازل عن مبادئي وعن عقائدي وعن قيمي وعن ديني. هذا أول. القسم الثاني من أقسام الحرية، الحرية السلوكية. الإنسان له الحرية السلوكية في أن يمارس أي سلوك يريد، لكن بأي كيفية؟ يقول الإسلام للإنسان أن يمارس السلوك الذي يريده بشرط أن لا يزاحم حقوق الآخرين وتوجب مزاحمته إيذاء الآخرين، لأن هذا على خلاف حرية الآخرين. شلون يعني؟ مثلا خل أبين لك بمثال. الآن سمرة بن جندب هذا كان من الصحابة في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. سمرة بن جندب عنده نخلة في أرض زراعية لأحد الرجال من الأنصار، لأحد الصحابة من الأنصار، ولا يمكن الوصول إلى هذه النخلة في هذه الأرض الزراعية إلا عن طريق المرور بدار الأنصار. ما يمكن يوصل إلى نخلة مثمرة إلا إذا مر بطريق بدار الأنصار حتى يصل إلى الأرض الزراعية المحيطة بدار الأنصار، رجل الأنصار. هذا الثمرة كان يأتي من غير استئذان، يدخل بيت الأنصار من أجل أن يذهب إلى نخلته المثمرة. قال له الأنصار: ما يصير، أنت تريد أن تدخل بيت له حرمة، استأذن. قال: لا، أنا نخلتي موجودة هنا، متى أردت أن آتي إلى النخلة آتي لها، ولا طريق إليها إلا عن طريق بيتكم. رفع الأنصار الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب الرسول سمر بن جندب قال له: يا سمر، أنا لا تدخل بيت الأنصار إلا بعد استئذانه. قال: لا، أنا لي نخلة موجودة ولي الحرية في الدخول متى أردت. الرسول صلى الله عليه وآله قال: أنا أشتري منك هذه النخلة، أنا أشتريها. كل ما ثمن عرض عليه النبي لم يقبل. قال له: يا ثمرة، أعطيك عوضا عنها ثمرة في الجنة، نخلة في الجنة، عبقا في الجنة. قال: لا. التفت النبي إلى الأنصار قال له: اذهب واقتلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لاحظ، هذا الإنسان توهم بأن الحرية هو أن يمارس سلوكه كيف يريد وكيف يشاء وكيف يحب. قال له النبي صلى الله عليه وآله: لك الحرية في أن تمارس سلوكك ما لم يكن سلوكك مزاحما لحقوق الآخرين، وما لم يكن سلوكك موجبا لإدخال الأذى على الآخرين. أما متى ما كان سلوك الإنسان موجبا للأذى وموجبا لمزاحمة حقوق الآخرين منع من ذلك الإسلام. لذلك لما ترجع إلى التشريعات الإسلامية تلاحظ الإسلام يشرع بعض الأمور ويمنع من بعض الأمور لأنها توجب مزاحمة حقوق الآخرين. الآن مثلا لما الإسلام يحرم لباس غير المحتشم للمرأة، اللباس الذي لا يستر بدن المرأة، واللباس الذي يفصل جسد المرأة، اللباس الذي لا يكون حجابا شرعيا ساترا كما يريد الإسلام؟ الإسلام يقول هذا اللباس ممنوع، وهذه لها الحرية تختار السلوك الذي تريده. يقول الإسلام لا، هنا سلوكها يتزاحم مع حقوق الآخرين. لماذا؟ لأن اللباس الذي لا حشمة فيه يثير الفتنة الاجتماعية ويثير الريبة الاجتماعية فيزاحم حقوق الآخرين، بالتالي يمنعه الإسلام ويحرمه الإسلام. للمرأة أن تمارس سلوكها بأن تختار اللباس الذي تريده ما لم يزاحم حقوق الآخرين، فمتى ما زاحمهم حرمه الإسلام ومنعه الإسلام. إذن الحرية السلوكية في نظر الإسلام للإنسان أن يختار أي سلوك يريد وأي سلوك يشاء ما لم يزاحم الحق الاجتماعي. هذه الحرية الثانية. القسم الثالث من أقسام الحرية الحرية الفكرية. أنا إنسان لي فكري وأنت إنسان لك فكرة، أنا إنسان لي رأي وأنت إنسان لك رأي. الإسلام يقول أنا أؤمن بحرية الفكر، لك فكرة ولك فكري، لك رأي ولك رأي، لكن مع ذلك يجب أن تكون هذه الأفكار التي أحملها أنا وأنت لا تتعرض إلى تهميش الفكر الديني وتشويه الفكر الديني. أنت لك أن تختار الفكر التي تريدها ولك رأيك ولك فكرك الخاص به، أما أن تهمش فكر الدين وتشوه فكر الدين هذا يمنع عنه الإسلام. الإسلام يقول حرية الفكر في حدودها، لكل فكرة لكل رأي، لكن إذا أوجب فكر الآخر التعدي على فكر الآخرين وتشويه معالم فكرهم وتشويش معالم فكرهم من الإسلام يجي يقف موقف الحذر من هذا الفكر. لذلك مثلا الإسلام يمنع من تداول كتب الضلال لمن كانت تضله كتب الضلال، كتب الضلال لأنها توجب تشويه الفكر الديني، لذلك يمنع عنها الإسلام إلا لمن يستطيع الرد عليها. شوف مثلا الإسلام عندما يأتي شخص ويبدع أمورا في الدين ويبتدع أمورا في الدين، هذا له الحرية، له الحرية أن يختار الرأي الذي يريد وأن يختار الفكر الذي يريد. أما أن يصل به المستوى إلى تشويه معالم الدين وإلى تشويه فكر الدين وإلى تشويه مبادئ الدين، هنا الإسلام يقف حائلا بينه وبين ذلك. لذلك مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: من تبسم في وجه مبتدع فقد أعانه على علم دينه. من الإنسان المبتدع؟ إنسان المبتدع كما في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وأما أصحاب البدع فهم المخالفون لأمر الله ولكتابه ولرسوله، والعاملون بآرائهم وأهوائهم. إنسان له حرية الفكر أيها الأخوة، وله حرية التعبير عن الرأي ما لم يستلزم رأيه تشويها لفكر الدين، وتعديا على معالم الدين، وتشويشا لمعالم الدين. اقتنع أنت بأي فكرة تريد، بأي رأي اقتنع، أما أن تضل الآخرين وتشوش معالم الدين في نظر الآخرين، فهنا الإسلام يقف حائلا بين الإنسان وبين نشر فكره الضال الذي يوجب إضلال الآخرين. بعد بيان هذه الأقسام الثلاثة ونظرة الإسلام إليها، نأتي إلى النقطة الثالثة والأخيرة والمهمة من بحثنا، وهي أهمية احترام التخصص. من منطلق موضوع الحرية نحن نركز على هذه المشكلة، وعلى هذه المشكلة الفكرية الموجودة في مجتمعنا، وهي مشكلة عدم احترام التخصص. شلون يعني عدم احترام التخصص؟ الآن أيها الإخوة، الحياة مبنية على التخصصات، الحياة مبنية على التخصصات. هذا إنسان تخصصه الطب، هذا إنسان تخصصه الصيدلة، هذا إنسان تخصصه الهندسة، هذا إنسان تخصصه علم الجغرافيا، هذا إنسان تخصصه العلم الديني. الحياة البشرية مبنية على التخصص، كل إنسان يتخصص في مجال من المجالات، هذه هي طبيعة الحياة البشرية. وكلما تطورت الحياة كلما ازدادت التخصصات. يعني أنت عندما ترجع إلى الحياة السابقة، الطب تخصص واحد، الطب تخصص واحد، تطور العلم، تطورت الحياة، أصبح علم الطب تخصصات متعددة وتخصصات متفرعة، ولكل إنسان تخصص. الذي نلحظه عند فئة من الناس في مجتمعنا هو ظاهرة عدم احترام التخصص. شلون عدم احترام التخصص؟ أنا أريد أن أركز على خصوص هذه الظاهرة فيما يتعلق بأمر الدين. مثلا الآن عندما تدخل إلى ساحات الحوار ومنتديات الحوار في شبكات الإنترنت، تلاحظ أن هناك الكثير من الناس يتداولون الدخول في القضايا الحوارية والمنتديات الحوارية، حتى في القضايا التخصصية، وهو إنسان غير صاحب تخصص، ليس عنده تخصص لا في علم الفقه ولا في علم العقيدة ولا في العلوم الدينية. مع ذلك ترى جماعة من الناس يتدخلون في الأجوبة وفي إشارة الحوارات، وأجوبتهم تعود بالضرر الكبير على تشيعنا وعلى ديننا وعلى مبادئنا. هذه ظاهرة موجودة. ظاهرة أخرى موجودة هو تدخل بعض الناس في معالجة بعض القضايا الفقهية والأحكام الشرعية. قل والله أنا يعني من منطلق ذوق يعني إن الموسيقى مو كلها حرام. أنا من منطلق ذوقي بعد أنت رأيك شنو رأي الشرع شنو يقول، بس أنا أشوف بحسب الذوق أن الموسيقى لابد تكون أكو موسيقى هادئة يرتاح إليها الإنسان وتساعد على هدوء الأعصاب. أنا من ذوقي أرى هذا، أو أنا مثلا من منطلق ذوقي أو من منطلق رؤيتي أرى بأن الأعلمية، لا الأعلمية لا ليست شرطا في التعليم، خلي الفقهاء يقولون الأعلمية شرط في التعليم. أنا أرى الأعلمية ليست شرطا في التعليم، أصلا لا يمكن تقليد الأعلم. وتجد في مجموعة من الفروع الفقهية والمسائل الفقهية هنالك من يبدي نظره وهنالك من يبدي رأيه، مع العلم بأن هذا تجاوز وتمرد وتعد على التخصص. احنا عندنا هذه المشكلة الاجتماعية، عدم احترام التخصص. هنا نريد أن ننبه على أمور. الأمر الأول من الأمور المهمة هو ما يؤكد عليه الفكر والعقل بأن عدم احترام التخصصات يستلزم منه أن تفقد التخصصات قيمتها. انت الان تخصصك الهندسة، عندما تتدخل في علوم الطب والنظريات الطبية وتبين بان هذه النظرية صحيحة او غير صحيحة من منطلق فكرك الهندسي، معنى ذلك ان يفقد علم الطب قيمته. الطبيب عندما يتدخل في علم الهندسة ويبدي رأيه في القضايا الهندسية والنظريات من منطلق تفكيره الطبي وتخصصه الطبي، معنى ذلك أن يفقد علم الطب قيمته. التخصصات أيها الإخوة تحتسب بقيمتها عندما نحترمها، وأما متى ما تجاوزنا التخصص وتمردنا على التخصص ولم نحترم حق التخصص تفتقد التخصصات أهميتها. لذلك عندما نتمرد على التخصص في علم الدين ونتجاوز ونحاول أن نبدي نظرنا وأن نبدي رأينا، فإن معنى ذلك أن يفتقد هذا التخصص قيمته وأن يفتقد هذا التخصص شأنه. هذا أولا. ثانيا، نحن عندما نرجع إلى روايات أهل البيت وإلى منطق القرآن، القرآن يعلمنا بأن الإنسان ينبغي أن لا يسلك طريقا إلا وعنده علم يسلك به ذلك الطريق. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القرآن يعلمنا قاعدة عامة: ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت علم الهندسة لا، ليس عندك علم وليس عندك هذا التخصص، لا تدخل في هذا الطريق. علم الطب لا توجد عندك خلفية ومعلومات طبية، لا تدخل في هذا الطريق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسلام الروايات نهت الإنسان عن التدخل فيما لا يعنيه وفيما لا يمتلك علما فيه. هذا ثانيا. ثالثا أيها الإخوة، من الأصول العقلائية في حياة الإنسان كما يقرر العلامة السيد الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في تفسيره الميزان، ويقرر ذلك غيره من العلماء، بأن من الأصول العقلائية والقوانين العقلائية في حياة الناس الرجوع إلى أهل الخبرة. يريد يبني بيت يرجع إلى المهندس، يريد يعالج حالة مرضية عنده يرجع إلى الطبيب، يريد يعرف خاصية دواء معين يرجع إلى الصيدلاني. وهكذا من الأصول العقلائية في حياة الناس الرجوع إلى أهل الفن والرجوع إلى أهل الخبرة. ليش نحن في علم الطب نرجع إلى الطبيب، في علم الهندسة نرجع إلى المهندس، إلا في علم الدين؟ أنا عندي يعني قوة وقدرة في علم الدين بحيث لا أحتاج للرجوع إلى عالم ديني، كما أنني في علم الطب أحترم التخصص وفي علم الهندسة أحترم التخصص وأرجع إلى أهل الخبرة، كذلك الكلام في أمر الدين. لذلك الإنسان من هذه النقطة يحتاج إلى التقليد. الآن توجد فكرة يطرحها بعض العلمانيين وقد انتشرت في بعض الأوساط: لماذا نقلد؟ أنا ليش أقلد أصلا؟ أنا مو إنسان عربي؟ والروايات والأحكام الشرعية موجودة في القرآن وموجودة في الروايات، وهذا العالم الفقير يستنبط الحكم الشرعي من الرواية ومن القرآن، شنو الفرق أنا بيني وبين الفقير؟ هم أنا أجي أفتح كتاب الكافي أو أفتح كتاب وسائل الشيعة وأستنبط حكما شرعيا كما يستنبط الفقير؟ نقول هذا خطأ، لأن من الأصول العقلائية الرجوع إلى أهل الخبرة والاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية يتوقف على مقدمات طويلة وفترة زمنية طويلة. العالم يبذل من عمره 20-30 سنة من أجل أن تتكون عنده مقدمات الاستنباط ويستطيع أن يستنبط حكما شرعيا. مو الاستنباط يقرأ الرواية وشنو يفهم من الراية من الرواية بحسب ذوقه وبحسب فهمه ويستنبط الحكم الشرعي، لا، استنباط الحكم الشرعي يتوقف على مقدمات وعلى علوم وعلى فنون طويلة قد تستغرق من حياة الفقير 30 سنة أو 40 سنة. إذا نحن من المقررات العقلائية الرجوع إلى أهل الخبرة، فكما نرجع إلى أهل الخبرة في الهندسة وفي الطب كذلك نحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في علم الدين. ومن هنا نحن نقلد الفقهاء ونقلد المجتهدين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل الفن. هذا ثالثا. رابعا وأكتفي أيها الإخوة، نحتاج أن نلتفت لماذا يكون الدين عندنا أهون التخصصات. ليش يكون الدين عندنا أهون التخصصات؟ يعني الدين ليست له حرمة؟ الدين ليست له قداسة؟ الدين ليست له مكانة؟ أنا أحتاج احترم تخصص الطبيب، واحترم تخصص المهندس، واحترم تخصص العالم الاجتماعي، ولكن الدين عندي من اقوى التخصصات في كل مسألة احاول ان ابدي رأيي واناقش. نعم نظرية هذا الفقير ورأي هذا الفقير هو الرأي الصحيح، اما رأي هذا الفقير فليس رأيا صحيحا. لا ايها الاخ المؤمن، تحتاج ان تلتفت بان تخصص الدين هو اعظم التخصصات، وهو اقدس التخصصات، وهو التخصص الذي يحتاج الى المزيد من الحيطه، ويحتاج الى المزيد من الحذر، لانك ستسال عن كل امر تبديه في امر دينك بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت مسؤول عن ذلك. الدين له قداسته وخصوصيته وعظمته، فينبغي المحافظة على قداسة الدين واحترام التخصص الديني كما يعلمنا الأئمة من آل محمد. الإمام الحسين لذكره ولذكر آبائه وأبنائه الصلوات، صلوات باهية، والليلة ليلة جمعة، ونحن بحاجة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة المباركة. لذلك الآن صلوات أخذنا منكم، الآن نريد أن ندعو بدعاء، وبعد ذلك أيضا نطلب منكم صلوات مرة أخرى. نحتاج إلى قراءة الدعاء. ليلة جمعة، مجموعة من المرضى ومجموعة من المحتاجين، وفي طليعة المرضى الشيخان العظيمان العلامتان الشيخ علي المرهون حفظه الله والشيخ أحمد الوائلي حفظه الله، هذان الشيخان بحاجة إلى دعائنا لما لهما من الفضل على منطقتنا وعلى التشيع. لذلك حبذا قراءة الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل عليهما وعلى
قيمة يعرفها الإنسان في حياته. وهكذا كان أبطال كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم أسمى قيمة وأعلى قيمة عندهم في الحياة هي قيمة الدين. يقول له بني قاسم: ما طعم الموت عندك؟ قال: سيدي ومولاي أبا عبد الله، طعم الموت بين يديه أحلى من العسل. قيمة الدين هي التي تحركه، وقيمة المبادئ هي التي تحركه. الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. القاسم بن الحسن بطل هذه الليلة. وما أدراك من القاسم؟ القاسم الذي لم يبلغ الحلم من عمر، ولكن كان من أعاظم زمانه، وكان من أعاظم أهل زمانه. القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه يأتي قاصدا مصرة عمه الحسين، يقول لعم الحسين: بني قاسم ارجع إلى أمك لتكون معها حاميا وكافلا وخليفة من بعدي على النساء وعلى الأطفال. ولكن القاسم لم يحزن له مال، ورجع محموما مغموما. ماذا يطمع؟ والحسين عليه السلام فضل له عدم الخروج إلى الميدان. يقول الرواية التي يرويها الشيخ الدربندي والشيخ الطريحي عليهما الرحمة: فتذكر عودة كتبها له والده الإمام الحسن الزكي، وقال: بني قاسم، إذا أصابك هم أو غم فافتح هذه العودة. فتح العودة وإذا فيها بني قاسم: إذا رأيت عمك الحسين وحيدا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم، لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الرابع عشر من العمر، مع ذلك كانت أغلى القيم وأسمى القيم عنده قيمة الشهادة من أجل الدين. وأقبل مستبشرا إلى عمه الحسين: سيدي ومولاي أبا عبد الله، هذه عودة من والدي الحسن، أقضيها وصية مكتوبة. أخذ الإمام الحسين العودة، قرأ العودة، وإذا دموعه تسيل على وجنته، تسيل دموع على وجنته. ليش الإمام الحسين يبكي؟ لماذا الإمام الحسين يبكي لمجرد أن نظر إلى خط أخيه الحسن؟ أنت تحمل أنه تذكر الكذب المقطع، تحتمل هذا، وتحتمل بعد تذكر الجنازة التي رويت بسبعين سهم ولبن، وثارت أحاسيسه وثارت أحزانه. التفت الحسين قال: أخي زينب، هل عندك ثياب جديدة لابن أخي القاسم؟ شليش ثياب جديدة؟ قال: أنا عندي وصية، عندي وصية من أخي الحسن أن أعقد للقاسم على زوجته المسماتلة. عجيب، تعقد للقاسم على زوجته المسماتلة. الحرب قائمة، السيوف، الأيدي، الرؤوس تتطاير من كل ناحية ومكان. أجابت صندوق الإمام الحسن، واستخرج منا عمامة الحسن وقباء الحسن ورداء الحسن، وألبس القاسم عمامة الحسن وألبس رداءه، وشق العمامة إلى نصفين وجعلها كهيئة الكفن. عجيب، أبو علي
تريد تزوج الشباب تجعل عمامته كهيئة الكفن، تزوجه بالموت، تزوجه بالمنية. التفت الحسين عليه السلام إلى أمه رملة، وإذا أمه رملة دموعها تسيل على عينيه. شو تقول رملة؟ شو تقول للحسين؟ شنو تخاطبه؟ يا حسين أخر رجعت من المدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزينة. يا حسين أخر رجعت من المدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزينة. محل الأهل حال الولد قام ويذكر، قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم عرسه ويصير شايع الجاسم ما كجنته. واخذ بكفوفة وبيدي المعرسة لمسه، طول الدهر شايع بكل محسن يذكروه. وبعمل وليمة هدى يا رملة تعجب الناس، وبخضب بكفوفة يا حزينة من دمره. واقاتنا وبعمل وليمة هدى يا رملة تعجب الناس، وبخضب بكفوفة يا حزينة من دمره. وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل، وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل عباس، وبعلق ثريا وجملة مثوى يذفون. كبش الكتيبة زوب بس عاد منها، كبش الكتيبة زوب بس عاد منها. زف مهجة المسموم على زوجة تبكى، وانهض يا ابو فاضل يا ضيف من الباب، وانهض يا ابو فاضل يا ضيف من الباب. هذا ما هو قام نسوى يزدكم بالمجتمع نادى والحزن مفخر، بالمجتمع نادى والحزن مفخر. يا سيد الزمان جاسم بذبحه، آجركم الله أدخل القاسم على زوجته المسمات له، فبينما كان معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، أمام المغيث، أمام الذات، يدف عن مهجة الزهراء. فقام القاسم مناديا لبيك أبا عبد الله. خرج إلى عمه طلب منه الرخصة بالخروج إلى الميدان. آجركم الله، فنادى الحسين أخي زينب أخي أم كلثوم، يا رملة يا سكينة قمنا لوداع الشباب. صاح يا زينب يا رملة يا سكينة ويا رضا، صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة أجرك الله يا زهرة، أجرك
فرج مولانا صاحب العصر والزمان
جمع من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين بحقه وبحق ابائه